بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان حب الوطن أهميته وأهم ما يعززه في النفوس.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحب الوطن غريزة فطرية يشترك فيها الإنسان مع غيره، فالإنسان قد فطر على حب أرضه، ولو كانت أرضا موحشة، أرضا لا نبات فيها ولا ماء، ومع ذلك فطر الإنسان على حب هذه الأرض، فهو يستريح للبقاء فيها، ويحن إليها إذا غاب عنها، ويدافع عن أرضها إذا هوجم، ويغضب إذا انتقص من هذه الأرض التي هو عليها. ويروى عن بعض السلف أنه كان يقول: لولا حب الوطن لخربت الدار السوء. وهذا معلوم، إذ كيف يسكن الناس في أصقاع الأرض في شدة الحر وقلة الماء، ومع ذلك يسكنون في هذه الأرض؟ كيف يسكنون في أرض أصبحت صقيعا لا يمكن أن يخرج الإنسان فيها لقضاء حاجاته من شدة البرد، ومع ذلك تجد أناسا وعالما من البشر يعيش في هذه الأرض؟ ولذلك في نصوص الشرع نجد أنها لا تأبى مثل هذا الحب، ولا ترفض مثل هذا الولاء ما دام منضبطا بضوابط الشرع. ولعل خير دليل على ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، بعد أن أخرج من مكة وقف على حدودها عليه الصلاة والسلام، بعد أن خرج منها وهو يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكذلك أيضا قد أخبر ورقة ابن نوفل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بأن قومه سيكذبونه ويؤذونه ويخرجونه، وهذا ما كان محل استغراب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بأبي هو وأمي أو مخرجيهم؟ أتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حب المرء لوطنه وشدة مفارقته على النفس. وأيضا فإن حرم الله وجوار بيته وهذا البلد الطيب يحرك في النفوس ما لا يحركه غيره إذا خرج منه الإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب وطنه لأن هذا الوطن فيه بيت الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يعزز في النفس أن يكون محل المرء محل طاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدوا مشقة في مفارقتهم لمكة، فأصيبوا بالحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى من المدينة، وكل ذلك جزء منه حنين الإنسان إلى وطنه. وأيضا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دعا عليه الصلاة والسلام للمدينة كما دعا لمكة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة وإني أدعو للمدينة مثل ما دعا به لمكة ومثله معه. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحن إلى المدينة إذا غادر عنها، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام مكة لما كان فيها، ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كذلك أحب المدينة. والله جل وعلا ذكر لنا الديار، فأخبرنا عن ما وقع في قلوب أهلها. قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فسبحان الله، أن يقتل الإنسان، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فعود إلى خروج الإنسان من بلده، إخراج الإنسان من بلده بمن قتل. وهذا الدليل على أن المرأة يحب وطنه ويفتديه ويفتديه، وهذا أمر فطري غريزي كتبه الله جل وعلا في النفوس. بل هذا لا يوجد فقط في الإنسان، حتى في الحيوان. بعض الحيوانات إذا خرجت من مقرها ودارها فإنها تهاجر إلى المسافات البعيدة، ثم ترجع مرة أخرى إلى أوطانها الأولى. وبعض الحيوانات لو أنه أخرج من محله لمات ولم يعش في غيره. وكل هذا الأمر يعزز في النفوس أن هذا الأمر لما غرسه الله سبحانه وتعالى في الإنسان كان مقتضاه أن يعزز كذلك أيضا في الشرع. وهذه قيمة يأمر الشرع بها، ولذلك حب الوطن وتعزيزه في النفوس وغرسه في الأبناء مطلب شرعي. فالله جل وعلا يأمرنا بأن نعمر ديارنا وأوطاننا، أن نعمرها بالإيمان والطاعات والقربات، وأن نعمرها كذلك أيضا بالبناء. وهذا من تمام حب الإنسان لوطنه. إذن فهذا الأمر على الإنسان أن يعززه في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يعطي هذا التعزيز لمن يليه، لمن يليه من أهله من أبنائه، فيعزز فيهم هذه القيمة. إذا كان الأب يربي ابنه على حب الوطن وعلى افتداء الوطن وعلى نصرة هذا الوطن، فإن هذه المعاني عندما تغرس في هذا الصغير الصبي عندما يكبر وينشأ على ذلك تجد أثر هذه التربية الصالحة التي يغرسها هذا الأب في ابنه. فإذا هذه مسؤولية لا تقف على حد الإنسان نفسه فقط، بل لابد أن يعزز هذا المعنى في نفسه، وأن يعززه في غيره من زوجه وأبنائه وأصحابه وبقية المجتمع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة. يسأل فضل الشيخ يقول: كيف يكون الدفاع عن الوطن؟
الدفاع عن الوطن مسؤولية، فهذا مما أمر الإنسان به، أن يدافع عن نفسه وعن أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فإذا مما يجب على الإنسان أن يدافع عن وطنه، وهذا الدفاع لا يكون فقط بالسيف، وإنما يكون الدفاع بكل ما يسمى دفاعا عن الوطن. فقد يكون هذا الدفاع عن الوطن باللسان، وذلك بقول كلمة الحق ونصرة هذا الوطن، سواء كان في ما يتحمله الإنسان من أمانة الكلمة التي يتكلم بها، فكل كلمة تثير قلقا في المجتمع، وكل كلمة تثير خوفا وذعرا في المجتمع، فهي كلمة لا يأمر الله جل وعلا بها، وكل كلمة تعزز في النفوس الأمل، وكل كلمة تبعث في النفوس محبة الوطن، وكل كلمة فيها الذب عن الوطن، فإن هذه الكلمة مما يأمر الله جل وعلا بها. فقد يكون هذا الذب والدفاع عن الوطن قد يكون باللسان، وذلك أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقد يكون أيضا بالكتابة، وذلك برد الشبه والافتراءات وكلمات السوء التي تقال في الوطن وفي ولاة أمره وفي أهله. فأصحاب الأقلام كذلك أيضا عليهم مسؤولية، وهي مسؤولية الدفاع عن الوطن بما يكتبونه. ليس شرطا أن تكون هذه الكتابة مؤلفات تسطر ومجلدات تكتب، وإنما مواقع التواصل الاجتماعي الآن ساحة لكثرة أولئك الذين يطعنون في الوطن، فلا بد أن ينبري لهم ممن يكتبوا ضدهم ويبينوا عوار كلمتهم وخطورتهم على المجتمع. فمن كان عنده باب للدفاع عن الوطن بما يكتبه، فهذه مسؤولية الإنسان تجاه ربه أولا، ثم تجاه وطن الذي يعيش فيه ويأكل من خيراته وثمراته ويتعبد الله جل وعلا على هذه الأرض. فإذا قد يكون الدفاع أيضا بما يكتبه الإنسان. الأمر الثالث، قد يكون الدفاع أيضا وهو الذي يتبادر إلى الذهن، وهو حمل السلاح على من انبرى للاعتداء على الوطن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين قيمة أولئك المرابطين الذين يدافعون عن الثغور ويدفعون السوء عن الآمنين المؤمنين في أوطانهم. فإذا الدفاع قد يكون دفاعا باللسان، وقد يكون دفاعا بالكتابة، وقد يكون دفاعا عن الوطن، وذلك برد كيد وطمع الطامعين الذين يبتغون سبيلا للنيل من الوطن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول: كيف يكون حب الوطن حبا حقيقيا وليس بالشعارات؟
هذا سؤال مهم جدا، لأن حب الوطن ليست شعارات ترفع ولا كلمات تسطر على الصحف أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو تكتب على الجدران فتعلق، وإنما الحب الحقيقي هو حب نابع أولا من القلب، نابع أولا من القلب استشعارا لعظمة الوطن وكونه يعني يعيش في هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الأمن والأمان واتفاق الكلمة بين الولاد وبين الرعية. فكون الإنسان يعيش في مثل هذا الوطن وهو هذا حاله من اجتماع وتآلف وتحاب، كل هذا مما يجعل قضية حب الوطن ليس مجرد كلام فقط يقال أو كلمات تسطر وتكتب، وإنما لابد أن يظهر هذا على أرض الواقع. يظهر هذا على أرض الواقع كل بحسبه، فردا ومجتمعا. فردا، فإن الإنسان إذا عاش في أرض فإنه مأمور بأن يعمر هذه الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا عمر هذه الأرض بطاعة الله كانت سببا لنزول الخيرات والبركات على هذه الأرض. وذلك الله جل وعلا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا حقق الإنسان الإيمان على أرضه وحقق العمل الصالح الفاضل على هذه الأرض، فتح الله جل وعلا الخيرات والبركات على هذه الأرض، فنزلت الخيرات من السماوات وأنبتت الأرض من خيراتها، وكل ذلك جزاء للإيمان والعمل الصالح، بخلاف المعصية، فإن المعصية تحل النقم وتزيل النعم، فهذه مسؤولية فردية، مسؤولية الإنسان في أسرته التي هو يعيش فيها، فهو إن كان في أسرته فإنه مطيع لوالديه وقائم بحق زوجه وأبنائه، محققا للتواصل مع أرحامه، حسن التعامل مع جيرانه، وكذلك أيضا حسن التعامل مع بقية الناس. وهذا الآن في هذه الصورة، عندما يؤدي الإنسان مهمته التي هو عليها، نجد كيف تنشأ هذه الأسرة أسرة صالحة متماسكة مترابطة. لو أن كل الأسر كانت على مثل ذلك لزال كثير من الشقاق والخلاف، وانتهت كثير من النزاعات بسبب قيام كل إنسان بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من حقوق. فإذا كانت هذه مسؤولية الإنسان الفردية تجاه أهله ومجتمعه، فكيف إذا توسعنا في قيام الإنسان بمسؤولياته في المجتمع؟ فالمدرس عندما يؤدي عمله على أكمل وجه، كيف سيتربى الأبناء في هذا المجتمع؟ سيتربى الأبناء في هذا المجتمع بتعلم وتفان وتقدير لهذا المعلم الذي غرس فيهم هذا العلم، فكانوا شعاع نور في هذا المجتمع، ذاك الطبيب الذي يعالج الناس بصدق وأمانة، لا يكون مقصوده من وراء معالجة الناس هو فقط تحصيل الأموال، وإنما له هدف سام في ذلك، وهو علاج الناس وكفافهم. وقل في ذلك في كل صاحب عمل في عمله وصاحب مهنة في مهنته، فكيف يكون حال هذا المجتمع؟ لا شك أن الأعمال ستكون على خير ما يكون، ليس هناك تهاون، ليس هناك تقصير في العمل، ليس هناك غش أو رشوة في هذه الأعمال، تجد المصانع تنتشر وتجد البنية التحتية تكون على أكمل ما يكون، لأن كل واحد من أولئك الذين يعيشون في هذا المجتمع قد أدى دوره على أكمل ما يكون، انطلاقا من المسؤولية التي تحملها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فلو كان هذا الدور قد عمم على كل واحد ممن يعيش على هذه الأرض وأدى دوره على أكمل وجه، فعلا كان حب الوطن حبا صحيحا يوافق الشرع ويحقق مقصود الإنسان، مقصود الله جل وعلا من تحقيق العبادة، والمقصود الذي يكون بين البشر من العيش على هذه الأرض بتآلف وتراحم وتواد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد بيان أهمية ولاة الأمور وطاعتهم والسمع لهم وأنه واجب على الجميع.
نعم، هذا السؤال من الأسئلة المهمة في الحقيقة، وهو جزء مما يتعلق بحب الوطن، وهو ما يكون من التناغم والتآلف الذي يكون بين الراعي وبين الرعية، وهذا الاتفاق لا يكون إلا على أساس قيام الإنسان بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من السمع والطاعة لولاة الأمر الذين بهم تجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف ويأمن الناس ويبتعد الشيطان، إذ أن الشيطان لا سبيل له في قوم تآلفوا وتوادوا وتحابوا. وذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والله الذي خلق الخلق وهو أعرف بطبائعهم وأعلم بحاجاتهم وما يصلح أمورهم وما يفسدها، جعل الخير كل الخير في طاعته وطاعة رسوله، وكذلك أيضا في طاعة أولي الأمر. ومتى ما خرج الناس عن هذا المسلك ولم يتبعوه وقعت الفرقة وشق الأمر على الناس، ودخل الشيطان وتحزب المتحزبون، كل ذلك لأنهم خالفوا شرع الله جل وعلا. والنصوص كثيرة جدا في الحث على السمع والطاعة بالمعروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة بايع أصحابه، كما في حديث عباد بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحرص صلى الله عليه وسلم على أمته أن يسلكوا هذا الطريق، طريق الجماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخروج ومن مفارقة الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وأولئك الخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذن كما نرى في هذه الأحاديث يعظم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر، بل شدد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فكل هذه النصوص الظاهرة الواضحة التي كثيرا منها قد اتفق عليه في كتب السنن في البخاري وفي مسلم لعظم هذا الأمر، ولأن ضده سبب الخلاف وسبب الفرقة وسبب الشر وسبب البلاء وسبب الفتنة. وقل ما شئت أن تقول مما يحصل من المسافة من المفاسد ومن الفتن ومن المصائب التي تنجم على خلاف هذا الأصل. ولذلك هذه المسألة يذكرها أهل السنة والجماعة في باب المعتقد، فيجعلونها في باب العقائد، وذلك لأهميتها وللفتن والمفاسد التي تكون في مخالفة هذا الأصل العظيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول ما هي ثمرات حب ولاة الأمور وطاعتهم والسمع لهم؟
الثمرات كثيرة يراها الإنسان أصلا في نفسه، ويراها كذلك أيضا في مجتمعه. فعندما يحصل التوافق والاجتماع يحصل الأمن والأمان للناس، وهذا من أعظم المطالب التي تحقق، وهي ما يكون من الأمن والأمان. زد على ذلك أن العبادة لا يمكن أن تتحقق في ظل خلاف وخوف وقتل وتشريد. لا يمكن للمرء أن يتعبد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأجواء، ولذلك خفف على الإنسان في عبادته في حال الخوف، لأنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن فما يكون من راحة بال، وما يكون من وفرة عيش، وما يكون من أمن وأمان يتعبد المرء به ربه ويعيش بسعادة وطمأنينة، كل هذه الثمرات إنما هي بسبب ما يكون من التوافق والتآلف الذي يكون بين الراعي والرعية وبين الناس وولاة أمورهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يريد بيان أهمية الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، وهل هناك نصوص تدل على ذلك؟
نعم، يعني هذه من أصول التي يقوم عليها الدين، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق، كما قال تعالى في آية واحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذلك لأن الاجتماع ألفة واتفاق ونجاة، وعلى العكس من ذلك الفرقة هلكة وتنازع وخسارة. بل إن الله سبحانه وتعالى سمانا أمة واحدة، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وكذلك جميع النصوص تأمر بالإصلاح ونبذ العصبيات وإلغاء الفوارق، فكل الناس عند الله سبحانه وتعالى من أب واحد وأم واحدة، ولا لفضل وليس هناك فضل لشعب على شعب، ولا لون على لون، ولا جنس على جنس، إلا بميزان التقوى. فالله سبحانه وتعالى جعل ميزانا يتفاضل الناس فيه، لا فضل لعربي على عجمي ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. وكما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلن يكرم المرء بلونه أو بجنسه أو ببلده، وإنما الميزان الذي يقيس الله جل وعلا به العباد هو ميزان التقوى. وهذه الدعوة إلى الاجتماع هي سنة الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ربما لا تتسع هذه الدقائق لسردها، ولكن من أبرزها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمر دينكم. بل إن هناك كثيرا من الأمور في ديننا توضح هذا الأمر بجلاء، ونذكر على سبيل المثال هذه العبادة التي نتعبد الله جل وعلا في كل يوم 5 مرات، وهي الصلاة. الصلاة الله جل وعلا عندما أمرنا بها أمرنا بها مجتمعين، أمرنا بها مجتمعين، قال: وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة، فإذا هذه الصلاة لا تقام هذه الصلاة للرجال منفردين، وإنما تقام في الجماعة، وكما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي تصلي معهم عليك، أي تصلي معهم في هذه الحال، وهي في حال الخوف. فحتى في حال الخوف يصلي الإنسان جماعة. الشاهد أن هذه العبادة عندما يأتي الناس إليها ويقفون في الصف، أول أمر يؤمرون به أن يتراصوا في الصف، لا يكونوا متفرقين، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يريدهم صفا واحدا مجتمعا. حتى قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم عندما وقف وهو يصف الصف، قال كما في حديث النعمان بن بشير: فرأى رجلا باديا صدره، أي تقدم قليلا على الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم. سبحان الله، كيف يكون هذا الصف مظهر من مظاهر الوحدة والاجتماع. أيضا نأتي مثلا إلى الصدقة والزكاة، هي باب من أبواب الألفة والاجتماع بين الناس، فعندما يعطف هذا الغني على هذا الفقير يبادله هذا الفقير معنى الحب لمن أحسن إليه وهو هذا الغني، فالفقير يعطف على فالغني يعطف على الفقير، والفقير يبادله هذا الشعور محبة. هذا في مثال الزكاة. الصيام عبادة، ليست عبادة فردية، الصيام عبادة جماعية، كما قالت علي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالصيام عبادة جماعية، فلا ينفرد الإنسان بصوم دون بقية الناس، وإنما عندما يصوم الناس فهو يصوم معهم، عندما يفطر الناس يفطر معهم. كذلك أيضا في الحج، وليس المقصود أن نذكر الصور والأمثلة وهي كثيرة جدا، ولكن نحن نبين أن هذه الأصول فقط، إذا كانت هذه الأصول كلها تسعى إلى تحقيق الوحدة والاجتماع والتآلف والترابط، فكيف في بقية الآداب التي جاءت بها الشريعة التي تعزز وحدة الناس واتفاقهم؟ كيف بالمعاملات التي من أصول البيوع والمعاملات المنهي عنها أن كل ما يحدث الخلاف والنزاع والقطيعة بين المسلم فهو داخل من جملة البيوع المنهي عنها. فنجد توافق نصوص الشرع أصولا وفروعا على تحقيق هذا الأصل العظيم، مما يكون بين الناس من الألفة والمحبة والاجتماع والتآلف، ونبذ ما يكون ضد ذلك من الخلاف والفرقة والتنازع والشقاق والبغض والكراهية والحسد وغير ذلك من الأخلاق المذمومة التي ذمها الشرع وتورث النزاع والخلاف بين الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل يقول: هل هناك صور في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأمور قام بها قطع فيها مظاهر التحزب والاختلاف؟
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه عاش في بيئة فيها أصحاب قد آمنوا معه، وهم كذلك أيضا هؤلاء الأصحاب منهم من كان غنيا، ومنهم من كان فقيرا، ومنهم من كان عبدا، ومنهم من كان حرا، وفيهم الرجال وفيهم النساء، ومع ذلك لغى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الفوارق، فجعل الإيمان والتقوى والطاعة هي الأصل التي تجمعهم جميعا. وكذلك أيضا لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأوس والخزرج، وهما قد كان بينهم من ما يكون بين القبائل من حروب واختلاف، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت اسم الأنصار. وكذلك لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. كل هذه الفوارق، وكل هذا التمايز الذي كان بينهم قد ألغي في ديننا، وأصبح الجامع لهم الذي يجمعهم هو اسم الإيمان. ولذلك امتدح الله جل وعلا ما كان بين المهاجرين والأنصار، كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وسورة في القرآن تعالج هذا الأمر، أي ما يكون في أصول العلاقات التي بين الناس. فأصل العلاقة التي بين الناس هو عدم التقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى في أي أمر أو نهي أمر أو نهيا عنه. وهذا كما ذكرت أنه في موضح بشكل واضح جلي في سورة الحجرات، التي افتتح الله سبحانه وتعالى بالأصل الذي يجمع الناس ولا يفرقهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نجد كيف أن الله جل وعلا قد عالج ما يكون بين الناس من نقل الأخبار الذي يسبب الفتن والشقاق والخلاف: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعند النزاع والشقاق يتذكر أولئك المختلفون المتنازعون أنهم قد اجتمعوا على أصل الإيمان: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكل أمر يؤدي إلى هذا النزاع والشقاق فهو منهي عنه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه السورة هي في الحقيقة ذكر لما يكون بين المؤمنين من ألفة وترابط واجتماع، وفيها أيضا النهي عن كل سبب يؤدي إلى التنازع وإلى الاختلاف وإلى الفرقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعيش هذه الأيام ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقول: كيف نشكر نعمة الاتحاد؟ يقول: لأن النعم تدوم بالشكر.
ما نعيشه في هذه الأيام من هذه الذكرى الجميلة من اتفاق ووحدة واجتماع هي من أعظم النعم التي نعيش ونتفيأ ظلالها. والله سبحانه وتعالى في الحقيقة ذكرنا هذه النعمة، وهي ما كنا عليه من اختلاف فحصلنا به بعد ذلك الاتفاق: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حتى هذه النعمة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر أصحابه بها: ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي. فعندما يعيش الإنسان في أمن وأمان واتفاق ووحدة فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذه النعمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان إذا حتى يشكر هذه النعمة أولا لابد أن يتذكرها، لابد أن تكون حاضرة له في باله: كيف كان وكيف أصبح، كيف كان يعيش الناس قبل ذلك، وكيف الآن يتفيئون ظلال نعمة الأمن والأمان والاتحاد. وذلك يقولون: بضدها تتضح الأشياء. فعندما ينعدم الاتحاد تحل الفرقة ويحصل الخلاف والتنازع وتضيع الخيرات، بل الإنسان لا يستطيع أن يتعبد الله جل وعلا في حالة الخوف. وذلك إبراهيم عليه السلام عندما دعا ماذا قال؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم إبراهيم عليه السلام في دعائه الأمن على الرزق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا في الخوف، ولا يمكن أن يحصل الرزق في حالة الخوف، ولو حصله لم يكن منتفعا بهذا الرزق وهذا الطعام كمال الانتفاع. لماذا؟ لأنه لم يتحقق له الأمن. فإذا الإنسان إذا أراد أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، أولا لابد أن يتذكرها في نفسه، ويتذكر كذلك من أسداها إليه. فهذه النعمة لم تأتي بسبب جهدنا أو تعبنا، هذه أسباب نحن بذلناها، ولكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبنا هذه النعمة ويسرها لنا، فالذي أنعمها علينا هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هذا هو الشكر الأول الذي يكون بالقلب اعترافا ونسبة لهذه النعمة لمن أنعمها. الشكر الثاني هو الشكر الذي يكون باللسان، الشكر باللسان، وذلك حمدا وثناء لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بالنسبة الفضل إلى فضل أهله. فمن كان سببا في هذا الاجتماع وهذا الاتحاد والدنا وفقيدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه ووسع له في قبره وأجزله خير الجزاء على ما قدم لشعبه ولوطنه، كيف يعني بذل هذا الجهد وكان يسعى بين هذه الإمارات السبع لكي يجمعها. فشكر من كان سببا هذا من حقيقة الشكر أن ترجع الفضل إلى أهله، فأولا الفضل لله ثم لمن كان سببا في ذلك. كذلك أيضا من الشكر هو الذي يكون حمدا وثناء وتعظيما لله سبحانه وتعالى، هذا هو الركن الثاني من أركان الشكر. وأما الركن الثالث من أركان شكر الوطن العمل، العمل الجاد الدؤوب لرفعة هذا الوطن. وأول العمل يكون بالإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان والعمل الصالح سبب لتحقيق هذه الركيزة، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأول أركان العمل في شكر الله جل وعلا نعمة الوطن هو أن يكون الإنسان مطيعا لله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. الأمر الثاني من العمل هو أن يقوم بالدور الذي أنيط به في هذا الوطن، وقد ذكرنا فيما سبق شيئا مما يكون عليه العمل وأثره في تحقيق هذه النعمة وهي نعمة الشكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كيف نشكر قيادتنا الرشيدة وولاة أمورنا لما يقدمونه من خدمة للمواطن والمقيم؟
نعم، حق ولاة أمرنا علينا أن نقوم بشكرهم، وهذا الشكر كما ذكرت شيئا منه يكون أولا بنسبة الفضل إلى أهله، فهم كانوا سببا في ذلك فنشكرهم على ما قدموه من جزيل الأعمال التي نرى الفرق بيننا وبين غيرنا من الأمم ومن الشعوب، وكيف كان لهم دورهم في تحقيق ما يسعد الناس به على هذه الأرض. كذلك أيضا مما يكون به شكرهم وهذا الجانب لعله يغفل عنه الكثير من الناس، وهو الدعاء لهم، الدعاء لهم. فهذا الباب لعلهم يكونون من أحوج الناس إليه، وهو أن يكون الله جل وعلا عونا لهم، وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، تسأل الله لهم السداد، تسأل الله لهم الصلاح، وأن يصلح الله بطانتهم، وأن يصلح بهم البلاد والعباد، وأن يكونوا سببا للخير للناس جميعا. ففي دعواتك، في سجودك، في جوف الليل، في أوقات الإجابة، تخصص لهم الدعوة الصادقة. وذلك يروى عن الإمام أحمد وغيره من السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي سلطان، أو لصيرتها لذي سلطان، وذلك لأن بالسلطان صلاح العباد وصلاح البلاد. فإذا هم يحتاجون أيضا إلى الدعوة الصادقة، ويحتاجون أيضا إلى النصيحة والعمل معهم بجد وإخلاص. كل هذه الأمور هي من شكر ولاة الأمر، فإذا هي مسؤولية عظيمة ألقيت على عاتقهم، وكذلك أيضا مسؤولية عظيمة ألقيت على عاتق عموم الناس، وكلها أمانات، أمانات سنسأل عنها يوم القيامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.